www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العلي العظيم. حب الكمال شيء غريزي في الإنسان، كل واحد منا يحب أن يتكامل، أن يسمو، أن يعلو، أن يطور نفسه. من بدء ما يكون شابا حتى عندما يصل إلى درجة الكهولة والشيخوخة أيضا يحب الكمال، هذا شيء قد جعله الله في الإنسان. ومن النعم التي أنعم الله عليها الإنسان هذه النعمة، وما أكثر تلك النعم. من تلك النعم حب الوصول إلى الكمال، حب الوصول إلى الدرجة العالية. غاية ما هنالك أنه كل شخص يتصور الكمال في شيء. بعض الناس يتصورون أن الكمال في تربية الجسد مثلا، مثل بعض الرياضيين مثلا. الرياضة شيء جيد، ولكن عندما تجاوز عن الحد يصبح شيئا تافها. ولكن هذا فقط فكره ورؤيته للحياة أن ينمي جسده للرياضة. والبعض الآخر حب الكمال فيه في أن يزيد في ماله، أيضا كمال، نوع من التطور، نوع من الزيادة، طلب الزيادة. وهكذا كل شخص حسب رؤيته للكون، حسب رؤيته لنفسه، حسب رؤيته للهدف الذي خلق له. الدين يأتي ويصحح هذه الرؤية. يقول: الجسم والجسد، أو الجسد له حصة من الكمال، يعني أن الطفل يجب أن ينمو بالنتيجة. إذا الأم لا تعطيه حليب لا ينمو. نمو الطفل بشرب الحليب الجيد خاصة من الأم، بالتغذية السليمة الصحيحة حتى ينمو الطفل، وإلا لا ينمو. والإنسان أيضا بطبيعته يجب أن يأكل، يشرب، ينام، يلبي بقية غرائزه الموجودة فيه. هذا شيء لا شك فيه ولا ريب فيه، هذه له حصة. ولكن هل خلق الإنسان لهذا الشيء فقط؟ الجواب لا، لأنه هذا تعبير الإمام أمير المؤمنين، وإلا ما كنت أتجرأ. كالبهيمة همها علفها، هذا في نهج البلاغة موجود هذه العبارة. البهيمة يعني الأنعام، الحيوانات أيضا تأكل، تشرب، تنام، تمارس بقية الغرائز الموجودة فيها الحيوانات. حتى النباتات تنمو، وهناك قول أن الجماد أيضا ينمو بشكل من الأشكال. فبالنتيجة تنمية الجسد للإنسان ليس كل الهدف، يمكن 10%، 20%، حتى بعض العلماء يقولون بعض هذه التنمية واجبة أو واجب. مثلا الإنسان يجب عليه أن يأكل بمقدار الحاجة، يجب عليه أن يشرب بمقدار الحاجة، يجب عليه أن ينام حتى بمقدار الحاجة، وجوب شرعي يصير. ليش؟ لأنه إن لبدنك عليك حقا، البدن إلى حق أن ينمي الإنسان بدنه، يرتاح، يأكل، يشرب. ولكن السؤال الحقيقي هو هذا: هل خلق لهذا الشيء؟ الهدف الأساسي من الخلقة هذه أو غير شيء؟ عندما نراجع القرآن الكريم والروايات والأحاديث المروية عن النبي وعهل بيته عليهم السلام، نرى لا، هذا بعض الشيء، والنسبة فيها نسبة قليلة. الغرض الأساسي أن يحس الإنسان، أن يشعر الإنسان، أن يصل الإنسان إلى مرتبة العبودية. هذا إذا واحد يطرحه على بعض المتجددين يتعجبون، يقولون يعني الإنسان يصير عبد؟ بل أن يصل الإنسان إلى مرتبة العبودية حتى يصبح حرا، هذا المهم. أن يصل الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى إلى مرتبة العبودية، وهي درجة عالية توصله إلى الحرية، يعني ينطلق. بعد شلون ينطلق؟ يعني أي شيء بعد مو مهم له، لأنه وصل إلى هذه المرتبة العالية، فيصبح حرا من أسر أو من أغلال المادية الموجودة فيه. إذا خير بين الحرام والحلال والحرام مغري لا يختار الحرام، بالنتيجة أصبح حرا. ليش؟ لأن يقول هذا مو حقي، هذا حق الناس، لا أتجاوز على حق الناس، على حقوق الناس. إذا خير بين شر وخير لا يختار الشر، لأن أصبح حر. أما إذا كان أسيرا لهواه، أسيرا لتصوراته الجسدية المادية، فهو عبد، عبد لأي شيء، لشيء يزول وهي الدنيا. الدنيا تزول لا شك في ذلك، فالإنسان يصبح أسيرا للزائل أو يصبح عبدا قنا للباقي الحي الذي لا يموت، الذي بيده كل شيء، الخالق، الرازق، المنعم، المحيي، المميت، الذي بيده مصائرنا في الدنيا والآخرة. هذه العبودية هي حرية في نفس الوقت. هذه مقدمة لهذه الآية التي تلوناها، العبادة. الآية تشير إلى صلاة الليل طبعا، أو الصلاة في الليل، إما هي إشارة إلى صلاة المغرب والعشاء، وإما إشارة إلى أكثر من ذلك. وأغلب المفسرين يقولون أنه هذه الآية تشير إلى التهجد في جوف الليل. طيب، من يجعل الإنسان المرتاح النائم المستريح في فراشه يجعله ينهض حتى يؤدي صلاة الليل مثلا ولو سجدة واحدة؟ تلك الحالة التي ذكرناها، حالة الوصول إلى الكمال العبودي، أن يصبح عبدا، أن يصبح، أن يخرج من أسارة أو غل الدنيا، الأغلال التي وضعها على نفسه، العيال، البيت، التجارة، هاي كلها أغلال بالنتيجة، حواجز. أسرتنا. إحنا الروح اللي تريد تنطلق ما نخليها. ليش؟ الجسد يخلي أنا أكون أسير. فإذا أطلقت هذه الأسارة خرجت من هذا الأسر أصير حر. ولذلك أتوجه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. طبعا كما أشرنا سابقا وأتصور في كل سنة نشير إلى هذا الشيء، وقبل أيام أيضا أشرنا، العبادة لها ظاهر ولها باطن كما أشرنا قبل ليالي. باطنه التوجه القلبي، التوجه الروحي، التوجه الفكري، أن الفكر الإنسان يصبح عبدا لله سبحانه وتعالى، فؤاد الإنسان، قلب الإنسان يصبح عبدا لله تعالى. إذا أصبح القلب عبدا لذات الله جلت آلاؤه تنعكس على تصرفاته أيضا، بعد ما يتكبر، بعد لا يتجاوز على الآخرين، لا يتجاوز على حدوده، لا يتجاوز على حقوق الناس، لا يتجاوز على حقوق الله، هنا العبادة تكون إلها لذة. لأن عبادتنا عادة هكذا، العبادة التي نحن تعودنا عليها تشبه بالقشور، أنا أتكلم عن نفسي طبعا، تشبه القشور، حالة من القشرية الموجودة في العبادة، هذه مطلوبة في الواجبات ولكن في المستحبات مو مطلوبة. يعني الإنسان الذي يقوم في وسط الليل في جوف الليل في الجو القارس البارد يروح يتوظف في ماء البارد أو يغتسل أو يرتب نفسه للصلاة، هذا لازم عنده حالة قلبية خاشعة تأخذه إلى هذه الحالة. إذا ذيك الحالة ما موجودة يصير نوع من العادة، تعود عليها مثل ما تعود على الأكل والشرب. هنا حديث عن الإمام أمير المؤمنين تشير إلى أو يشير هذا الحديث إلى هذا المعنى. يقول لكميل، يقول علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه لكميل: يا كميل، ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق. الشأن يعني المطلوب، كلمة الشأن يعني الشيء المهم عند الله سبحانه وتعالى، ليس فقط القشر يعني العمل الجوارحي، الركوع، السجود، التكبير، الصلاة. ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق. طيب فما هو الشأن يا أمير المؤمنين؟ الشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي. القلب إذا أصبح نقيا طاهرا زكيا فيه وضوح للإنسان من العبودية، يعني وصل إلى درجة العبودية أي وصل إلى درجة الكمال، هناك يلتزم الصلاة. كثير من الناس خاصة الذين يبدأون بهذه بالعبادات يقولون احنا ما نلتزم بالصلاة. وصحيح حقيقة بعض الأوقات الإنسان ما يلتزم. ليش ما يلتزم؟ لأن التعلقات الروحية بعدها مرتبطة بالجسد، مرتبطة بالأرض، مرتبطة بالظاهر، مرتبطة بالمادة. المطلوب أن يطلق الإنسان نفسه، هذا يحتاج إلى رياضة، مو رياضة بدنية، رياضة روحية، يحتاج إلى تزكية، تذكير بنفسه، يقوم وسط الليل بعض الأوقات، مو دائما، ولو سجدة واحدة يسجد الإنسان المؤمن بخضوع وخشوع وقلب نقي، هذا توصله إلى اللذة. العبادة فيها لذة. ليش؟ لأنه يوصل الإنسان العبد بالله القادر على كل شيء الذي بيده كل شيء. ربط الإنسان العاجز بالذات الغني وهو الله، هذا الربط، هذا الارتباط، تدري ايش قد يعطي قوة؟ جيت تعطي معنوية، ارتفاع يصير، سمو يصير، علو يصير، كمال يصير. هذه الحالة يجب علينا أن ننميها في أنفسنا. يقول عليه السلام: الشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي وعمل عند الله مرضي. أعمالنا، سلوكنا غير الصلاة، هل هو سلوك مرضي عند الله أم لا؟ وإلا واحد يأكل ربا وخمسين مرة يصلي باليوم ما يفيد. أحدهم يظلم زوجته أو الزوجة تظلم زوجها وتصلي وتذهب إلى العتبات المقدسة وكل شيء تسوي ما يفيد. ليش؟ لأن العمل عند الله مو مرضي. تلك الصلاة تقبل وترفع من شأن الإنسان. شو الشأن؟ كلمة الشأن كلمة عظيمة، يعني الذي يريده الله، المطلوب المحبوب هو هذا. الشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي. أول شيء نقي قلبك، حسد، بغض، غل، عداوة، هاي الأمور لازم ننقيها. القلب يجب أن يكون كالمرآة الصافية، تنعكس في المرآة الصافية كل الحقائق. أما القلب الوسخ، القلب الذي فيه وصافة مثل المرآة التي فيها تلوثات، لا تنعكس في تلك المرآة أي حقيقة. حتى الإنسان عندما يقف أمام المرآة صورته ما تطلع أو تطلع مشوهة. ليش؟ لأنه فيها أوساخ يمثلون القلب بالمرآة، وهو تمثيل صحيح. وعمل بعد القلب، وعمل عند الله مرضي، يكون عملي مرضي عند الله حتى ألتذ بالعبادة. بعد شنو؟ وخشوع سوي. خشوع تلك الحالة التي تطرأ على الإنسان المؤمن العابد عندما يصلي، عندما يعبد، عندما يقرأ، عنده خشوع، توجه كامل، انقطاع عن كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة لهذه الآية التي تلوناها. والذين، قلنا أنه آخر سورة الفرقان، يعدد الله سبحانه وتعالى في آيات في آخر سورة الفرقان صفات عباد الرحمن، وينسب نسبة تشريفية للذين يتصفون بهذه الصفات. وإلا كلنا عباد، قلنا قبل يومين، هل يمكن لأحد حتى الكافر ما يقدر ينكر أنه عبد لله سبحانه وتعالى؟ وجوده وفقره وعوزه واحتياجه، كل هذه تدل أنه عبد. إذا ما يعترف موته بالنتيجة يموت، ينتهي، فهو عبد. فليش يقول عباد الرحمن؟ يعني عبادي الذين أحبهم أنسبهم إلى نفسي، عباد الرحمن هذا معناته. شرحنا صفتين، الصفة الثالثة هذه لهؤلاء العباد المتصلون بالله المشرفون بالرحمن، الصفة الثالثة فيهم البيتوتة قياما وسجدا. السجود واضح أنه أعلى وأكمل مراتب العبودية هي السجود، بعد ماكو شيء غير بعد. ليش؟ لأن أشرف وأعلى مكان في البدن هو الجبين، والجبين له مقام في الجسد. أن تجعل هذه الجبهة أعلى شيء في البدن على التراب، مو على الفراش، على التراب الذي هو أوضع شيء ظاهرا وأخس شيء عبودية لله سبحانه وتعالى. هذا منتهى الخضوع، ويقال، مو يقال، إجماع فيها بين المسلمين أنه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. هذا السجود تكوينا هو موجود، لا شك في ذلك. وآيات كثيرة، السماوات، الأرض، النجوم، الشمس، القمر، ما أدري، كل شيء يسجد لله. شلون يسجد لله يعني؟ هل تسجد الشمر، هل تسجد الشمس كما نسجد نحن؟ يقولون هذا السجود بالنسبة إلى الكائنات كلها سجود تكويني، يعني طاعة مطلقة. هل تستطيع الشمس أن تحول مسيرها، مسيرتها في أي يوم من أيام السنة؟ لا. هل يستطيع القمر أن يحول مسيره المرسوم له، المخطط له من قبل رب العالمين، رب الكون؟ هل يستطيع؟ لا. فهو سجود، سجود تكويني. طيب بالنسبة لنا شنو؟ هل عندنا سجود تكويني؟ بل كل حياتنا خاضعة للسجود التكويني. شلون؟ بالنتيجة أنا عندما أولد بدني يسجد تكوينا لله سبحانه وتعالى، مخي يعمل، قلبي يعمل، جوارحي تعمل، معدتي تعمل، يدي أرفعها، رجلي أمشي على هاي، سجود تكويني. كل شيء في الكون من دون استثناء له سجود تكويني، حتى النباتات، حتى الحيوانات، حتى الجماد، كل الجماد، من كل الأفلاك، كل الأجرام السماوية، البحار، الشجر، كلها تسجد لله تكوينا. وأنا أيضا المخير، أنا عندي صفة غير صفات الجمادات والحيوانات. شنو عندي؟ الإنسان عنده صفة الإرادة، مع ذلك له سجود تكويني من دون أن يشعر، من دون أن يلتفت، فهو ساجد خاضع لله سبحانه وتعالى. هذه العروق التي تتحرك فيها الدماء، هذا سجود تكويني. السجود شنو معناته؟ يعني أن تسير، أن يسير شيء وفق المعادلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هذا سجود. بعد في الآية القرآنية، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، كل شيء، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، حتى الحيوانات يعني تسجد لله، يعني تخضع لله سجودا تكوينيا. هنا يصل إلى السجود الإرادي إن صح التعبير. وكثير من الناس، ما يقول كل الناس، هذا سجود إرادي. بعد أنا عندما أقرأ هذه الآية وأقارن بين من لا يسجد لله سجودا إراديا ويستطيع أن يسجد، يعني عرف الله وعرف عظمة الله ووصل إلى درجة العبودية ولكنه لا يخضع، لا يسجد، لا يصلي، تدري هذا شنو؟ هذا بالنتيجة حسب هذه الآية يصير أخس من الدواب، وأخس من الشجر والجبال والنجوم والقمر والشمس وكل الكائنات. ليش؟ لأنها تسجد، وهذا الإنسان المزود بالإرادة والاختيار والمعرفة والعقل والفطرة والأنبياء والكتب وكل الأشياء التي تدله على العبودية ما يسجد. معنى ذلك أنه أخس وأدنى رتبة يصبح من الدواب. ولذلك يقال في بعض الآيات ذكره الله سبحانه وتعالى، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليش أضل؟ لأنه ذني كده تسجد. أنت ممكن تقول هذاك ما عنده إرادة، فهذا أفضل. الشمس ما إلها إرادة تسجد، ما لها قيمة سجوده، يعني قيمة لها أجر، هذا معناته قيمة لها اعتبار. ليش؟ الشمس مجبورة تدور، والكرة الأرضية تدور حول محورها 24 ساعة مرة، وهذه مجبورة ما لها في الميزة. أما الإنسان الذي زود بهذه الميزة، ميزة الحرية، ميزة الاختيار، ميزة ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بشنو؟ بهذه الميزة العظيمة، ميزة الإرادة. هذا يعرف ولا يسجد، وذاك لا يعرف فرضا. طبعا بعض الناس يقولون حتى الجمادات تعرف، هسه فرضا الجماد لا يعرف، مع عدم معرفته يسجد الجماد، ولكن بدني، بدني يسجد يوميا آلاف المرات. ليش؟ لأنه هذه العروق وهذه الأنسجة الموجودة في بدني في حالة سجود الآن، في حالة عبادة، في حالة إطاعة للتكوين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. أما أنا الذي زودت بالإرادة والاختيار وطلب مني أن أسمو وأعلو وأترك الأسر، أسر العبودية لأي شيء، وأصل إلى عبودية الله، أنا ما أسجد مثلا، فيصبح ذلك الإنسان إنسانا أخس من الدواب ومن الشجر ومن كل شيء. طيب الملائكة، لا الملائكة في آية أنه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، هذه إشارة إلى الملائكة، ويسبحون وله يسجدون. طيب هنا يجي السؤال، السجود قلتم أنه لله سبحانه وتعالى، يسألون دائما، يمكن بعضكم سائلين وتعرفون، يمكن بعض ما يعرفون، سجود الملائكة لله كان في قضية آدم أو لا؟ هذا أكو تعبيرين له. التعبير الأول أنه كان لله، كما أن سجود إخوة يوسف وأبويه كان السجود لله سبحانه وتعالى، فيوسف بأمر من الله أصبح قبلة. أنت عندما تسجد أمام القبلة أو في المسجد الحرام تسجد أمام الكعبة، هذه الأحجار الكريمة المشرفة بتشريف الله، تسجد للكعبة والعياذ بالله، هذا كفر. أم تسجد لله بوجهة الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد، هذا قبلة، هذا تعبير. ولكن أكو حديث يمكن أن يكون هذا الحديث حل آخر. سئل أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، أيصلح السجود لغير الله تعالى؟ قال لا، لا يصلح، لا يجوز. قيل فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ فقال عليه السلام إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله. هذا التحليل أقوى من ذلك التحليل. ذاك التحليل أنه أنا أسجد لله صحيح، أو السجود شنو أساسا؟ السجود طاعة. إذا الله يقول أسجد لآدم فصار السجود لله بعد. إذا الله هو الذي يقول استشفع برسول الله، هذا مش شرك، هذا عين التوحيد. إذا الله في القرآن يقول ابتغوا إليه الوسيلة، لازم وسيلة تجيب، هو يريد الشرك، هذا ما يصير شرك بعد. يقول عليه السلام إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله. المهم أنا لازم أطيع. ولذلك إبليس لعنة الله عليه لم يسجد، مو شكل في الآية موجودة بعد، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إلى آخره، فقعوا له ساجدين، كلهم سجدوا إلا إبليس. خو إبليس إذا كان يدري أنه السجود لله ما كان عنده مشكلة، ليش؟ لأنه آلاف السنوات كان ساجد هو، طبعا هو كان من الجن، انخرط في صفوف الملائكة لسجوده الطويل، ما يخالف. طيب يا إبليس أنت إذا تدري أن السجود لله فلماذا تستكبر عن السجود، مع أنه أنت آلاف السنوات كنت ساجد؟ يقولون في السجدة مال إبليس قبله غيه ونكرانه واستكباره كم ألف سنة طالت السجدة كما يقال. طيب بالنتيجة كان عابد زاهد، زاهد اسم ما أدري شلون، ولكن عابد يعبد يسجد يركع يخضع لله. معنى ذلك أنه هذا الأمر ما يريد يطيع، ليش؟ استكبار. مع أن أمر السجود لآدم من الله سبحانه وتعالى، بس هذا الاعتبار لآدم ما يريده. فكان سجودهم لله إذ كان عن أمر الله تعالى. بالنتيجة النتيجة واحدة، هذا يفيد للشفاعة، يفيد للتوسل، يفيد للزيارة، كل هذه الأمور التي نحن الشيعة نقول بها. إذا أمر الله وثبت شرعا أن زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى حسب الأدلة الشرعية اللي عندنا، فهذا عين التوحيد، كما أن سجود الملائكة لآدم عين التوحيد، عين العبادة، عين العبودية. طيب، التأكيد على السجود في رواياتنا وأحاديثنا جدا كثيرة، لا بأس بقراءة بعضها. عن الرسول صلى الله عليه وآله: وإذا أردت أن يحشرك الله معي. واحد أجي عند النبي قال: يا رسول الله عندي طلبات كثيرة. الحديث طويل ما جبت كله، أريد أكون هالشكل هالشكل. النبي أرشده. الطلب الأخير، أتصور السابع، يقول: أنا أريد أن أكون معك. هذا عنده طموح جدا عالي، وهذا الزين، أن المؤمن يجب أن يطمح. اجعلني من أحسن عبيدك عندك، أكون في دعائكم. إلى أتصور هذه العبارة، يعني واحد لا يقنع بالشيء القليل، يطمح للكثير، لأن هذا كمال، الوصول إلى الكمال جيد، طلب الكمال جيد. فقال: يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة، في المحشر، في الآخرة يعني. قال له: إذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار. إطالة السجود، لسه واحد إذا مريض يقدر يجلس. واحد سألني أنه أنا ما أقدر أسجد طويلا، ما يخالف، بمقدار الواجب في الصلوات الواجب أسجد، بعد ذلك السجود القلبي، اجعل تربة على جبهتك واجلس واشعر أو أشعر نفسك بحالة السجود، الخضوع الكامل لله سبحانه وتعالى. أطل السجود. إذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار. البيتوتة أساسا تأتي للنوم وتأتي لليقظة، ولكن أكثر شيء في اللغة العربية يبيتون، مو معنى ينامون، يعني يعمل شيئا في الليل، هذا يسموه يبيتو أو باتو. والذين يبيتون لربهم في أي حالة، إما ساجدا وإما قائما، سجدا وقياما. عن الصادق عن أبيه عليهم السلام قال: قال رسول الله: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين، الأولى عين بكت من خشية الله. جربوها، هذه الحالة قطرة دمعة من خشية الله تعطي في حالة عجيبة للإنسان ولو بالسنة مرة. عين أخرى الثانية: عين غضت عن محارم الله، لا تنظر إلى المحارم، الأشياء المحرمة. والثالثة: عين باتت يعني في الليل، باتت ساهرة في سبيل الله، في العبادة، في السجود، في القرآن، في قراءة القرآن ولو شيء بسيط. لسه كثير من الناس ومنهم الحقير الفقير توفيقي قليل. هو أكو حل. الحل اللي يقترحوه العلماء أنه قبل صلاة الصبح، أولا لازم أول الصبح واحد يقوم للصلاة، قبل صلاة الصبح يصلي الركعتين نافلة الصبح، أو إذا لحق يصلي الشفع والوتر لا أقل، لا أقل. هذا يجعله مشمولا لهذه الآية إن شاء الله. طيب، الصفة الثالثة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. في حالة القيام يعني يصلون في حالة القيام، وفي حالة قدم السجدة لأنه أعلى مرتبة، سجدا وقياما. بعد هذه العبادة وحدها لا تفيد، ليش؟ لأن أيضا يصير عجب عند الإنسان، كله رجاء، يصير تكلمنا عن الرجاء والخوف قبل ليالي. في نفس الوقت تأتي الصفة الرابعة، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لا يقول أنا خلصت بعد وصلت لأنه كم ركعة صليت صلاة الليل، لا، ومن زحزح عن النار، يحتاج زحزحة. طيب كيف أزحزح عن النار؟ كيف يبعدني الله عن النار والعياذ بالله؟ أطلب من الله، طلب الابتعاد عن نار جهنم. تدري يعني شنو؟ يعني يزرع حالة الخوف في مقابل حالة الرجاء. في صلاة الليل أوصل نفسه إلى حالة العبودية، يعني كله صار رجاء، أنا صليت صلاة الليل أشكر الله على هذا التوفيق، جيد، رجاء. ولكن في نفس الوقت يجب أن يلتفت أن هذا وحده لا يفيد. والذين يقولون، مو بس بالقول، بالعمل، بالقلب، بالفؤاد، بالحالة الروحية، القول وحده لا يفيد. قلنا مرات ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، القضية مو مصاقرة حسب تعبيرنا العامي، من يقول شي يصير؟ صحيح أن الذين يوادون الرسول وأهل بيته إن شاء الله كلهم في الجنة حسب الرواية، ولكن من يقول أنني أوفق للتوبة آخر شيء؟ أي المشكلة؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. بعض الناس في صلاة الليل يقرؤون هذه الآية تكملة للآية السابقة، يعني يصلي صلاة الليل بعدين هذه الآية يقرأها أو المعنى، رب أبعد النار عني، أبعدني عن النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ليش؟ إن عذابها كان غراما. غرام يعني الشديد، والغريم يقال له غريم يعني المديون، لأنه اللي يطلبه دائما وراه يريد الفلوس منه، فهذا في شدة. النار جهنم، عذاب جهنم، عذاب الجحيم، غرام شديد يلحق الإنسان، يلزمه لا سمح الله. طيب شنو الحل؟ الحل الطلب الحثيث من الإنسان المؤمن المصلي في صلاة الليل، حتى في عبادته عندما يعبد يطلب من الله أن يصرف عنه عذاب جهنم. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. المستقر المكان الذي يستقر فيه شخص، والمقام المكان الذي يقوم فيه شخص، مو خوش مقام، مقام سيء، مستقر سيء. هذه الكلمة بعد تشمل كل أنواع العذاب، ما في أي خير أي راحة ما فيها. فدائما عندما نصلي نتذكر أننا يجب أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا عذاب جهنم. خب، بدأنا بموعظة طويلة كما قلنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب إلى المعراج، هذا المعراج درس كبير، قال له جبرائيل اقرأ ما هو مكتوب على أبواب جهنم وما هو مكتوب على أبواب الجنة. بدأنا بالذي هو مكتوب على أبواب الجنة وقرأنا ما هو مكتوب على ثلاثة أبواب. الجنة لها ثمانية أبواب كما يشير القرآن. الباب الثالث قرأنا بابين، وإن شاء الله نستمر إلى أن نخلص هذا الحديث في الليالي القادمة. وعلى الباب الثالث رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على الباب الثالث مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي ولي الله. لكل شيء حلية زينة ابتهاج، لكل شيء حلية، وحلية الصحة في الدنيا أربع خصال. إذا أردت أن تصبح صحيحا في الجسم وفي العقل وفي القلب، والصحة في الدنيا والعافية في الدنيا وسيلة لتعمير الآخرة. ترى أسأل الآن نقرأ ليش؟ أربع خصال: قلة الطعام. بعض كان يقولون أنه في شهر رمضان الإحصائيات تقول أن الأكل يزيد مو ينقص. طيب، قلة الطعام ليش؟ لأنه بالنتيجة هذا البدن قابليته، ظرفيته، استعداده محدود، فإذا استقبل شيئا أكثر من حدوده يلفظ، يعني بدل أن يفيد يضر. هسه يضر للبدن هم مهم، يضر بتلك الحالة التي قلنا في أول المحاضرة. يعني شنو؟ يعني الإنسان بعد ما عنده حالة لا للعبادة ولا للتوجه، لأنه متخم، بعكس الذي يعطي لبطنه لحاجته في الأكل بالمقدار المعقول. قلة الطعام وقلة الكلام. الكلام في الخير جيد، ولكن الكلام الفاضي القيل والقال الذي لا يفيد يقل كلامه، هذا أيضا حالة معنوية، حالة روحية تحدث. بعدين إضافة على أنه حالة روحية ومعنوية، كثير من المشاكل يتجنبها، لأن كثير من المشاكل من اللسان، من الكلام الفارغ. وقلة الكلام وقلة المنام، بمقدار الحاجة ينام مو 15 ساعة، يضره هذا. وقلة الشهوة، يعني الاستفادة من الغريزة الشهوانية. هذا الباب الثالث. وعلى الباب الرابع مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي ولي الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الآخر غلطها آخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليبر والديه. هذا يصير اثنين ها مو واحد، لأن كل ما كان أربع أشياء مكتوبة. فليبر والديه، لأن بر الوالد وبر الوالدة في حياته أو في حياتهما واضح. اليوم كنت في مجلس في المسجد، الخطيب الله يحفظه كان يقول أحد العلماء دخل على أمه وكانت نائمة فقبل رجليها، عالم كبير يقبل رجلي والدتي، هذا بر، بر ظاهري. البر الحقيقي أنه يقوم في خدمة الوالد والوالدة، وإذا ماتوا يترحم عليهم، يبرهم، يبرهما بإيصال الخير إليهما.
هذه الاثنين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت، هذا استمرار للباب الثالث. إما أن يتكلم في الخير، مسألة شرعية، موضوع علمي، نصيحة، مشورة، عمل خير، أي شيء، علم، علم الطب، علم الفيزياء، بالنتيجة خير، هذا نوعا من الخير، من الفضل. أما إذا ما عنده هذا الشيء أو يسكت، ليش؟ لأنه هذه كلها تحسب عليه. نقرأ بعد باب والبقية غدا إن شاء الله. وعلى الباب الخامس مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي ولي الله. من أراد أن لا يذل فلا يذل. كثير من الناس يصبحوا أذلة. ليش يصبحوا أذلة؟ ما حدا يحبهم، لأنهم أذلوا الناس. هو ما احترم الناس فالناس بتحترمه، طبيعي هذا. ومن أراد أن لا يشتم فلا يشتم. اللي يسب الناس، الناس بسبه ممكن يخافون منه وراه يسبه، في غيبته يسبه. ومن أراد أن لا يظلم فلا يظلم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. أكو ناس يمكن في الدنيا ما يظلمون، ولكن في الآخرة شلون؟ ظلم في الآخرة ماكو، ولكن عقاب أكو. ولكن التجربة تدل على أن الظالم حتى في الدنيا يظلم. ومن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى فليستمسك بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل هذه المواعظ مؤثرة فينا إن شاء الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا من رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.